أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. من قواعد هذا الكتاب قاعدة الإقرار. الإقرار أولا واضح المعنى، لا يحتاج إلى مزيد من المعنى وإلى البيان، اللي هو معروف النبوي المشهور على الألسن: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ولكن المصنف في بداية الأمر عندما أراد أن يبين معنى الإقرار تكلم عن الإقرار تارة من حيث اللغة، وتارى الإقرار من حيث الإصطلاح يعني تعريفه في الفقه. فقال: الإقرار من حيث تعريفه لغة، الإقرار هو عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات، هذا هو إقرار. هذا ما يهمنا إحنا التعريف، هذا ما يهمنا بقدر ما يهمنا التعريف الإصطلاحي اللي هو راح يدور حول الكلام. التعريف الإصطلاحي في الفقه قالوا بأن الإقرار هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها من الأمور. فإذا هو اعتبار عن إقرار المقر على نفسه. هسه إما أن يكون يعترف بدين، وإما أن يعترف بحق، وإما أن يعترف بضمان وما شاكل ذلك. فمثلا لو أن شخص اتهم بسرقة أو اتهم بجناية أو اتهم بغصب شيء أو غير ذلك من الأمور التي يصعب تعدادها، فهذا إذا أقر به الشخص، فلو أقر واعترف بذلك بأن أنا صاحب السرقة، أنا الذي سرقت، أو يقول بأن أنا الذي ارتكبت هذه الجناية، أو يقول بأن أنا الذي غصبت هذه الأرض من صاحبها وأنا أعترف، فلا يتردد أحد في تصديقه وقبول قوله، ويرتب الأثر على إقراره على نفسه وصدور هذه الأفعال من حتى ورد في مضمون مرسلة العطار أو مرسل العطار: المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا. إذن الإقرار هو اعتراف المقر على نفسه بأنه هو من قام بهذه الجناية، هو من قام بالسرقة، هو من قام بغصب هذه الأرض، هو من لفلان عليه دين فأقر بأن في ذمته دين لفلان وما شاكل ذلك. والإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف. هسه ليش عبر المصنف بأنه أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف؟ باعتبار أكو طرق أخرى يمكن من خلالها إثبات الحكم على المكلف، يعني مثلا أكو طرق أخرى من خلالها يمكن أن نثبت السرقة، أكو طرق من خلالها يمكن أن نثبت الجناية، أكو طرق من خلالها يمكن أن نثبت الغصب، أكو طرق من خلالها يمكن أن نثبت الضمان، نثبت الدين وما شاكل ذلك. واحد من هذه الطرق هي البينة، فإذا قامت بينة على أن فلان في ذمته دين لفلان، فشهدت البينة بأن زيد قد أخذ من بكر مبلغ من المال، فهذا شنو؟ هذا أحد الطرق التي من خلالها يثبت الحكم على زيد مثلا. فإجى المصنف يقول: صحيح هنالك طرق أخرى يمكن من خلالها إثبات الحكم على المكلف، ولكن أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف هو الإقرار، والإقرار نافذ ويترتب عليه الأثر كما قلنا قبل قليل، وحجيته حجية قطعية كما قالوا. هذا جانب. الجانب الآخر: إحنا تارة يقر بشيء ولكن هذا الإقرار يجلب منفعة للشخص، وتارة يقر بشيء آخر، ولكن هذا الإقرار يجلب مضرة على الشخص، يعني قضية ضررية. نمثل من باب المثال حتى لا أحد يحاكمني بالمثال، وإنما من باب المثال. فتارة شخص يقر بأنه زوج لفلانة في حياتها، فهذا راح يترتب عليه ضرر، بأنه إذا أقر بأن فلانة زوجة لي راح تترتب عليه لوازم هذا الإقرار، منها بأنها أصبحت واجبة النفقة بمجرد أن أقر بالزوجية، فيجب عليه أن ينفق على هذه الزوجة. أقر بشيء، هذا الشيء ضرر على هذا الشخص، يتضرر من خلاله هذا الشخص. وترى نفس المثال ولكن بطريقة أخرى، بأنه بعد موت فلانة أقر بأن هذه زوجتي. لماذا أقر بأن هذه زوجتي؟ حتى يرث من الزوجة. فهذا إقرار، ولكن هذا الإقرار يجلب منفعة لهذا الشخص. الإقرار حجة قطعية ويترتب عليه الأثر. ونفوذ متى يكون؟ عندما يكون الإقرار مطلقا، سواء كان الإقرار يجلب منفعة للشخص أو يجلب مضرة للشخص أو لا، بأنه في حالة دون حالة أخرى. ما عليه البعض وما عليه المصنف قال بأنه متى يكون الإقرار نافذ ومتى نرتب عليه الأثر؟ فيما لو أقر بشيء وإقراره بهذا الشيء يكون ضرريا عليه، فهذا هو الذي يطلق عليه الإقرار بالإصطلاح. أما ذاك عندما يجر منفعة إلى نفسه، فقال الفقهاء بأن هذا إصطلاحا، وكما المصنف، فسأل على أقل المصنف، أنا ما مطلع على كلمات الفقهاء بأجمعها، ولكن رأي المصنف في هذا الكتاب، في كتاب القواعد، قالوا بأن هذا لا يسمى إقرارا اصطلاحا، حتى لو أقر بذلك لا يسمى إقرار اصطلاحا. هذا معنى القاعدة. الآن قبل أن نبين المدارك التي من خلالها استدل المصنف على هذه القاعدة، خلنا نطبق هذا المقدار ونشوف كلامنا مطابق لكلام المصنف أم لا. فقال قاعدة الإقرار: المعنى الإقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات، ويكون المراد من الإقرار هنا في الفقه، يعني هو هذا المهم، هو اعتراف المقر، هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها. سما أدري لو كان التعريف بهذه الطريقة قد يكون أوجه، هو اعتراف المقر على نفسه، وهذا يكفي، بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها. والإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف، يعني هنالك طرق أخرى يمكن أن يثبت الحكم على المكلف غير الإقرار، ومقدم على الطرق الأخرى. قلنا واحد من هذه الطرق مثل البينة، فهي أيضا البينة تثبت الحكم على المكلف، ولا شك في نفوذ الإقرار وترتب الأثر عليه وعليه. فإذا اعترف المكلف بشيء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقر شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجة قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة الإقرار. ومن المعلوم أن مورد الإقرار إنما هو الأمور التي تكون ضررية وكلفة بالنسبة إلى المقر، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقر نفعا دنيويا حجة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح. يعني حتى تسميته بالإقرار لعله هذا من التعبير المسامحي، من التسمية المسامحية. الآن المصنف السيد مصطفوي ينتقل إلى مدارك التي يمكن من خلالها أن يستدل على هذه القاعدة. الآن إجا إلى المدرك الأول. طبعا المدرك الأول، قبل بيان المدرك الأول، هو عبر تعبير، قال بأنه من ضروريات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة. زين، أمر راكز في نفس المتشرعة بأن شخص إذا أقر على نفسه قد ثبت عليه هذا الإقرار، كما قال المحقق صاحب الجواهر، كما ينسب القول للمحقق صاحب الجواهر. ثم إجا استدل بالإجماع. زين، خوش، استدل بالإجماع، قال بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة عندنا السنة المقطوع بها من طرق العامة ومن طرق الخاصة. يعني عندنا السنة، الروايات المقطوع بها، حتى أن صاحب الوسائل في الجزء 16 في الوسائل أفرد روايات كثيرة وكتاب أسماه بكتاب الإقرار. زين، فإذا عندنا روايات السنة المقطوع بها من العامة ومن الخاصة، أجمعوا على أن الإقرار عندما يقر الشخص يترتب عليه الأثر على إقرار الشخص، بل ترقى أكثر المصنف، قال لا، مو فقط السنة المقطوع بها، بل في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك ولو في الجملة. يعني الكتاب العزيز لم يتحدث عن هذه التفاصيل التي بيناها قبل قليل، وإنما أشار إلى مسألة الإقرار في بعض الأمور. طبعا راح هو يستدل بالكتاب الكريم أولا، ويحاول من خلال استدلاله أن يقول هذه بعض الآيات باعتبار بها لفظ إقرار، أقررتم، زين، أقررتم ما أخذتم على ذلك أصري، وغيرها من الآيات المباركة. يحاول في بداية الأمر أن يستدل من خلالها على القاعدة، ثم بعد ذلك يناقش المصنف. المصنف يناقش، لأن يقول هذه وردت في موارد خاصة فلا يمكن التعدي منها إلى غير هذه الموارد التي وردت في الآية، في الآية المباركة. طبعا هي ثلاثة آيات. أولا نجي إلى الآية الأولى. الآية الأولى منها قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا. فقال القرآن الكريم بأنه بين الإقرار، فما دام القرآن الكريم أمضى الإقرار، قال لهم أقررتم، قالوا لأي أقررنا، فأخذ بإقرارهم فقد أمضى الإقرار، فهذه الآية تكون حجة على القاعدة. أولا الآية وين تتكلم؟ خلينا نشوف قبل أن نقول. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس ويقول لهم بعد أخذ العهد والمواثيق منهم، أنا أخذت منكم العهود، أخذت منكم المواثيق، أريد منكم أن تؤمنوا برسلي وتنصرون الرسل، هل أقررتم وأخذتم على ذلك أصري أي ثقلي العهود والمواثيق؟ زين، أقررتم بهذه العهود؟ يقولوا لا، أقررنا بهذه القضية. آية أخرى قالت ثم أقررتم وأنتم تشهدون، الآية في سورة البقرة. ومنها قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترفوا فسرها المصنف بمعنى أقروا بذنوبهم. فقيل إن هذه الآيات فيها دلالة على حجية الإقرار. إجا المصنف ناقش قال أولا إحنا نجي من الأخير كنتيجة بأن هذه الآيات المباركة لا دلالة فيها على المطلوب، يعني لا يمكن أن تدل على الإقرار ولا يمكن أن تصلح أن تكون مستندا على الإقرار. يابا شلون لا يصلح أن تكون مستندا على الإقرار؟ شلون؟ قال أولا نجي للإقرار في الآية الأولى والثانية. قال الآية المباركة تتكلم عن قبول العهود والمواثيق، تتكلم بأنه أنتم تقرون بهذه العهود والمواثيق لو ما تقرون فهي قضية خاصة. فإلغاء أن تجيب لي بأنه إلغي الخصوصية، خصوصية العهود والمواثيق في ذلك العالم، وخلي نعديها من موردها إلى مورد آخر، فيحتمل أن تكون هذه من الموارد الخاصة ولا يمكن التعدي من هذا المورد وهو الإقرار في العهود والمواثيق إلى أمور أخرى أوسع. هذا أولا. وثانيا عندما قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بذنوبهم وهم المتخلفون عن غزوة تبوك أو من خلطوا عملا صالحا وغير صالح، هذا المعتراف الاعتراف بالآية مورد التوبة، فشلها شغلة بالإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم، هذا بأنهم في التوبة، في قضية التوبة قد ارتكبوا خطأ، ارتكبوا ذنبا فأرادوا أن يقروا بذنوبهم، فمورد مورد خاص وهو التوبة، فكيف يمكن أن نتعدى من هذا المورد الخاص إلى المورد العام، إلى الدين، إلى السرقة، إلى الجناية، ونقول كل من سرق ثم أقر بهذه السرقة أو أقر بجناية أو أقر بغصب أو أقر بضمان، أيضا يمكن الاستدلال من خلال هذه الآية على المدعى وعلى المطلوب؟ لا، نحتمل على الأقل نحتمل الخصوصية، خصوصية هذه الآية. فش نحتاج؟ نحتاج إلى قطع نتعدى من هذا المورد إلى مورد آخر، نحتاج إلى دليل من خلاله نتعدى من هذا المورد إلى مورد آخر، والدليل مفقود. هذا بالنسبة إلى استدلاله ببعض الآيات المباركة، وناقشنا هذه الآيات. الآن يجي إلى الروايات. الروايات المصنف هو قال موجودة في مختلف الأبواب، وهذه الروايات بلغت حد التواتر، درجة التواتر. زين، ايش راح يستدل؟ راح يستدل بصحيحتين. الصحيحة الأولى هي صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الصحيحة واضحة الدلالة. أولا من حيث السند، سند هذه الرواية صحيح كما عبر المصنف بالصحيحة، فلا نقاش في سندها، وإنما إذا أردنا أن نناقش نناقش في دلالتها على المدعى. ولكن أيضا هذه الآية سالمة من المناقشة في المدعى، وواضحة دلالتها، واضحة على المدعى. نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، أنا ذني الدراهم إلي، وقال الآخر هما بيني وبينك. فذاك ادعى بأن الدراهم إلي، الطرف الآخر قال لا ذن الدراهم أن بيني وبينك بالسوية، فأقر على أن أحد الدراهم ليس له، فهذا إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فبعد ينفذ إقراره ونرتب الأثر على إقراره، نرتب الأثر على إقراره بأن أحد الدراهم ليس له. وقال الآخر هما بيني وبينك. قال فقال أبو عبد الله أما الذي قال هما بيني وبينك وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ويقسم الثاني بينهما نصفين، دلت على نفوذ الإقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به. واضح هذا بعض زين، هذا واحد. اثنين منها النبوي المشهور بين الفريقين اللي قلنا في بداية البحث عن هذه القاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. جائز يعني شنو؟ جائز بمعنى نافذ وماضي، للجواز مقابل الحرام. خاف واحد يتصور بأنه جائز مقابل الحرام، لا، وإنما بمعنى النفوذ والمضي، وكما قلنا أن يكون فيه ضرر عليه. هذا واحد. طبعا هذا فيها كلام، هذا النبوي المشهور فيه كلام وين؟ بأن الظرف على أنفسهم ظرف، هذا ظرف على أنفسهم ظرف، فهذا متعلق، هذا الظرف متعلق بجائز إقرار العقلاء على أنفسهم. الظرف لابد له من متعلق، فهو متعلق بجائز أو متعلق بالإقرار، فهذا يترتب عليه أثر من حيث اللازم، إحنا ما نطول به إن شاء الله في كتب موسعة، اللي يحب يطالع في كتب موسعة موجود هذا الكلام، لكن إحنا نترك الآن. الصحيحة الثانية وهي صحيحة عبد الله ابن سنان، هو عبر المصنف صحيحة ابن سنان، واضح بأن المراد ابن سنان عبد الله ابن سنان، لأن محمد ابن سنان قد توقف فيه الأصحاب، والبعض لم يوثق محمد ابن سنان لأن فيه كلام، محمد ابن سنان فيه كلام، حتى السيد الخوئي في رجاله في رجال الحديث عندما يتحدث عن محمد ابن سنان طبعا يتحدث ثم في نهاية المطاف يقول حسب الصناعة بأن محمد ابن سنان يمكن يكون ثقة حسب الصناعة، ولكن بما أن الشيخ الطوسي قد توقف فنحن نتوقف. طبعا وهذا هم الكلام موكول إلى محله، يعني ما نقدر نتحدث الآن ونفصل في قضية محمد ابن سنان واختلاف الأعلام في شخصية محمد ابن سنان. على كل حال الكلام عندما يقول صحيحة ابن سنان ولم يعبر محمد أو عبد الله، فالمراد تعبيره بالصحيحة مراد عبد الله، عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية. فيمكن الاستدلال بهذه الصحيحة بعد إلغاء الخصوصية عن المورد، فالإقرار يكون طريق لإثبات متعلق الإقرار على المقر. فأيضا يمكن من يناقش في هذه الصحيحة يمكن أن يقول بأنه خصوصية للمورد وهو الإقرار على نفسه بالعبودية، فكيف يمكن أن نتعدى من هذا المورد إلى غيره من الموارد؟ بعد هذا كل منه استظهاره. المصنف أيضا معلق دلالته على المدعى على المطلوب على القاعدة، علق دلالة الرواية بعد إلغاء الخصوصية، خصوصية المورد وهو العبودية. إذن هذا الأمر الثاني وهو الروايات الشريفة. المدرك الثالث الذي استدل به المصنف على المدعى وعلى القاعدة هو السيرة، السيرة العقلائية. يقول استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا على أن كل شخص أقر على نفسه فإن إقراره نافذ. ليش إقرار نافذ؟ البعض يعلل يقول باعتبار أن العاقل لا يقدم على إضرار نفسه إلا لبيان ما هو الواقع. البعض قال العاقل لا يقدم على إضرار نفسه إلا لبيان ما هو الواقع. السيرة قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإن معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار ويترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور. الأمر الرابع التسالم. قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم. وقد بينا بأنه قد اختلف بعض الأعلام بعد سؤال بعض الأعلام عن التسالم، فالبعض قال بأن التسالم والإجماع تسالم والإجماع بأنه شيء واحد كما نقل عن البعض، والبعض قال بأن التسالم أعلى درجة من الإجماع، بيناه في بداية الكتاب. اللي يحب يرجع للدروس المسجلة. الآن المصنف يتكلم عن فرعين في المسألة، فقال فرعان. الفرع الأول بأنه الإقرار، إقرار الصبي أيضا يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر. المصنف قال الإقرار الذي يترتب عليه الأثر إنما هو إقرار العاقل البالغ، والروايات والأدلة، أدلة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي، لا على الأقل، لا على الأقل بأنها نقول منصرفة من الصبيان. فلا إشكال عندما أبو الشريف يقول إقرار العقلاء فإنها منصرفة لا على الأقل إلى البالغ العاقل، أما الصبيان فلا يترتب على إقرارهم أثار. الثاني، نعم الثاني هو بأنه هل يقبل الإقرار على شيء مجهول؟ يعني أقول للشخص الآخر بأن لك عندي شيء، لك علي شيء. المحقق الحلي قال يقبل الإقرار المجهول ولا مشكلة في ذلك. كذلك المحقق صاحب الجواهر قبل في ذلك بأنه يمكن الإقرار في الشيء المجهول. قال فرعان: الأول لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ، وأما إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أن أدلة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا، ولا أقل من أنها منصرفة من الصبيان، فلا شك في أن المراد من قولهم إقرار العقلاء هم البالغون كما قال الشيخ الأنصاري. يكفي في ذلك المقام مقام الاستدلال على إثبات القاعدة ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله، وذلك للفرق الواضح بين المقامين. الثاني قال المحقق الحلي: ويقبل الإقرار المجهول، يعني لك علي شيء. وقال المحقق صاحب الجواهر بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقر له، وإن كان مورده مجهولا، مورد الإقرار مجهولا لعموم إقرار العقلاء، وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة، أي ما هو المراد من ذلك الشيء. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام عن القاعدة، قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد.